إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام الحنيف رسم المنهج الصحيح لمواجهة أخطار الشائعات، قاصداً من ذلك بناء المجتمع المسلم المتماسك، فأقام الضمانات الواقية والحصانات الكافية التي تحول دون معاول الهدم والتخريب ومستنقعات الترويج والتأليب أن تتسلل إليه أو تؤثر عليه في غفلة من أهل الوعي والإصلاح، فتتناثر حبات عقده النظيم وتتشتت لبنات بنائه المحكم، فلا يقوى على التصدي لعاتيات العواصف وهوج الفتن وطلاطمات أمواج المحن، فيوشك أن تغرق سفينته أو يتغير مسارها الصحيح أو تحدث فيه الشروخ والخروق، فتطوح به بعيداً عن شاطئ السلامة ومرفأ النجاة. وإن من أولى الخطوات في مواجهة حرب الشائعات تربية النفوس على الخوف من الله والتثبت في الأمور، فالمسلم لا ينبغي أن يكون أذناً لكل ناعق، بل عليه التحقق والتبين، وعليه طلب البراهين الواقعية والأدلة الموضوعية والشواهد العملية، وبذلك يسد الطريق أمام الأدعياء الذين يعملون خلف الستور ويلوكون بألسنتهم كل قول وزور ضد كل مصلح ومحتسب غيور. نستطيع أن نحدد طريقة التعامل مع الشائعات في 4 نقاط، وهي مستنبطة من قصة الإفك التي رسمت منهجاً للأمة في طريقة تعاملها مع أي شائعة إلى قيام الساعة. فأما النقطة الأولى فهي أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه المسلم. قال الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. والنقطة الثانية أن يطلب المسلم الدليل البرهاني على أي شائعة يسمعها، كما قال تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء. والنقطة الثالثة ألا يتحدث بما سمعه ولا ينشره، فإن المسلمين لو لم يتكلموا بأي إشاعة فإنها تموت في مهدها. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. والنقطة الرابعة أن يرد الأمر إلى أولي الأمر ولا يشيعه بين الناس أبدا، وهذه قاعدة عامة في كل الأخبار المهمة والتي لها أثرها الواقعي في أحوال الأمة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن إذا حوصرت الشائعات بهذه الأمور الأربعة فإنه يمكن أن تنتهي آثارها التي تترتب عليها بإذن الله جل وعلا. أن يقدم المسلم حسن الظن بأخيه، وأن يطلب الدليل البرهاني على أي إشاعة يسمعه، وألا يتحدث بما سمعه ولا ينشره، وأن يرد الأمر إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء ولا يشيعه بين الناس أبدا. فإن من أفضل الوسائل لدحض الإشاعات الكاذبة مواجهتها بالحقائق التي تزهقها، وبالمنطق الحكيم الذي يفضح المتفوهين بها والناشرين لها. وهذه بعض النماذج لأناس عقلاء حكماء استمعوا إلى ما أشاعه أعداء الحق عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، فردوا عليهم بما يخزيهم ويكبتهم. من هذه النماذج ما حدث في السنوات الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعدد ممن آمنوا به بالهجرة إلى الحبشة بعد أن آذاهم المشركون إيذاء شديدا. وكان من بين المهاجرين رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان رضي الله عنهما، وعدد آخر من المهاجرين لم يزيدوا على 14 رجلا. وبعد وصولهم إلى الحبشة بفترة من الزمان عادوا مرة أخرى إلى مكة، لأنهم بلغهم أن المشركين قد هادنوا المسلمين وتركوهم أحرارا، ولكنهم وجدوا أن الأمر على خلاف ذلك، وأن زعماء الشرك ما زالوا على عهدهم في إيذاء المؤمنين وتتبعهم. ووجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الحكمة أن يأذن لعدد أكبر من أصحابه رضي الله عنهم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة، وكانت هذه الهجرة الثانية أشق من سابقتها، فقد تنبه لها المشركون وقرروا إفشالها، إلا أن المسلمين استطاعوا أن يفلتوا من محاصرة المشركين، وخرج منهم في تلك الهجرة أكثر من 80 رجلا وما يقرب من 20 امرأة، ووصلوا إلى بلاد الحبشة ليكونوا في دوار النجاشي ملك الحبشة الذي كان مشهورا بالعدل والحكمة، وعز على المشركين أن يجد المؤمنون مأمنا في بلاد الحبشة، فبعثوا إلى النجاشي ملك الحبشة بالهدايا مع وفد منهم، وزودوا الوفد بالإشاعات الكاذبة ضد المؤمنين لكي يطردهم النجاشي من بلاده. وكان مما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان ذلك قبل أن يسلم، قال للنجاشي: أيها الملك، إن ناسا من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، ونرجو أن تطردهم من بلادك، إلى آخر ما قال. إلا أن النجاشي رأى أن العدل في الأحكام يستلزم تمحيص القضية وسماع جميع الأطراف، فأرسل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحضروا، وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الناس؟ فقال له جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويظلم القوي منا الضعيف، فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته عفافه، فدعانا إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده، وإلى أن نخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، فآمنا به وصدقناه، وحرمنا ما حرم علينا، وحللنا ما أحل لنا، فتعدى علينا قومنا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا ألا نظلم عندك. بعد أن استمع النجاشي إلى كلام جعفر رضي الله عنه قال له: هل معك شيء مما جاء به رسولكم صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ قال جعفر: نعم. ثم قرأ عليه آيات من صدر سورة مريم، فقال النجاشي بعد أن استمع بتدبر وتفكر فيما قرأه عليه جعفر: إن هذا الذي استمعت إليه والذي جاء به عيسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. ثم التفت النجاشي إلى وفد قريش وقال لهم: انطلقوا، والله لن أسلم هؤلاء المسلمين إليكم أبدا. ثم رد هدية وفد قريش إليهم وقال: ما أخذ الله الرشوة مني حتى آخذها منكم، ولا أطاع الناس في حتى أطيعهم فيه. ثم التفت إلى المسلمين المهاجرين وقال لهم: اذهبوا فأنتم آمنون، وما أحب أن لي جبلا من ذهب وأنني آذيت رجلا منكم. وهكذا يرد العقلاء الراشدون الشجعان على الإشاعات الكاذبة بالمنطق السليم وبالحقائق الدامغة التي تجعل المتفوهين بالأراجيف يرتدون على أعقابهم وهم يجرون أذيال الخيبة والخسران. ونموذج عملي: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفعله ليردوا ردا عمليا وواقعيا على ما أشاعه مشركو قريش من أن المسلمين بعد أن هاجروا من مكة إلى المدينة وبعد أن استقروا بها أصيبوا بالضعف والهزال، وأنهم قد وصلوا إلى درجة كبيرة من العسر والتعب. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه الإشاعة الكاذبة عن طريق المشاهدة، فضبع بردائه وأخرج عضده اليمنى في عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، وأمر أصحابه أن يفعلوا مثله، ثم أمرهم بالرمل وسرعة السير في الثلاثة الأشواط الأولى. قال: رحم الله رجلاً أرى المشركين من نفسه قوة. ثم أخذ يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة هو وأصحابه بقوة ونشاط، إظهاراً لباس المسلمين وتكذيباً لما أشاعه المشركون عنهم من ضعف ووهن. وهكذا العقلاء الراشدون يحاربون الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة بالحقائق الدامغة وبالبراهين الساطعة وبالأقوال الصحيحة وبالأفعال السليمة التي تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. وإن مما دعا إليه الإسلام أن يتحلى المرء بخلق الصمت، والصمت وهو السكوت عن قدرة على الكلام يكون محموداً إذا كان صمتاً عما لا يفيد، وهو ما يقصد إليه هنا. فالصمت من شيم العقلاء ومن خلال الحكماء، وما حرم الصمت كنعمة إلا الأغبياء. والصمت يلبس ثوب الوقار وإن كان عن غير علم أو حكمة، فإن كان عن حكمة زان صاحبه وألبسه تاج الوقار وأنزل عليه المهابة ووهبه الخشية في قلوب الخلق، خشية عن حق لا عن باطل. والصمت يلزم صاحبه من الخلال أحسنها، ومن الصفات أرفعها، ومن الأخلاق حميدها، وهو الشيء الذي يحرم منه كل ثرثار يتكلم في كل شيء وفي كل وقت. والصامتون أقل الناس أخطاء وأحفظهم لألسنتهم، وأبعد الناس عن الغيبة والفحش في الكلام، فإن حميد الصفات لا يأتي إلا بحميدها. وقد كان الصمت من شيم النبي صلى الله عليه وسلم، فعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: كان طويل الصمت قليل الضحك. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح، كما عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وكان فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه ابن ماجه والحاكم وغيرهما بإسناد صحيح. وقد قيل في إدريس عليه السلام، أي في وصفه، كان متأنياً في كلامه، كثير الصمت، ساكن الأعضاء، إذا مشى أكثر نظره إلى الأرض، كثير الفكرة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلاً: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. وقد أثنى السلف والخلف كثيرا على فضيلة الصمت، فكان مما قيل فيه، أي في الصمت، ما قاله الشافعي رحمه الله: استعينوا على الكلام بالصمت، وعلى الاستنباط بالفكر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإن روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت إلا في حط فإنك تغلب الشيطان. وقال وهيب بن الورد: قال حكيم من الحكماء: الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، واحدة في العزلة، قال: فأدرت نفسي من الصمت على شيء فلم أقدر عليه، فصرت إلى العزلة فحصلت لي التسعة. وقال أبو نجيح: إن لقمان قال: إن من الصمت حكما وقليل فاعله. وقال يوسف بن أسباط: سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول: أول العلم الصمت، ثم الاستماع له، ثم العمل به، ثم نشره. وقيل: عي الصمت أحسن من عي النطق. وقال أبو القاسم القشيري: الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. وقال الخطفي بن بدر بن سلمة، وهو جد جرير الشاعر: عجبت لإزراء العيي بنفسه وصمت الذي قد كان بالعلم أعلما. وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. والصمت دون كل الرذائل حائل، وضد كل خطيئة وزلل صائل. فطوبى لمن كان به محلا ومن كان لشرفه نائل. ومن طال صمته عظم عقله ورجح، ويستدل على رجاحة العقل بطول الصمت. أما الثرثرة والكلام الكثير فإن ذلك يدل على خفة عقل صاحبه. ومن العوامل التي تكبح جماح اللسان وتكبله وتمنعه من نقل ونشر كل ما وعاه صاحبه، تربية النفس على عدم القول إلا بما يفيد، وعدم التدخل فيما لا فائدة من ورائه وفيما لا يعني المرأة. فهذه آفة من الآفات، أن نجد إنساناً يتحدث ويكثر الحديث في موضوع لا علاقة له به ولا فائدة ترجى من جراء الخوض فيه، وإنما كانت ممارسة الحديث من قبيل المتعة وإرضاء شهوة الحديث وتناقل الأخبار، وكان نتيجة للسفه والفراغ وقلة الوعي والهمة وسوء استغلال الوقت. وكل ذلك مذموم يجب على كل عاقل التحرز منه، وعلى كل مبتلى التوقف عن الانغماس في هذا المستنقع الآسن من النميمة والسفه والغيبة والثرثرة. وقيل: من كثر كلامه كثرت زلاته، وكثر اعتذاره للناس وأسفه على نفسه. وهذا في حق من كان متكلما حتى فيما يعنيه، فما بالنا بمن كثر كلامه فيما يفيد وفيما لا يفيد، وفيما يعنيه وفيما لا يعنيه. فمثل هذا الصنف من الناس الخطأ في حقه أكثر وأولى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الأدب المفرد للبخاري بسند صحيح: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. والكلام لا يكون حسناً إلا إذا خلا من الفحش والبذاء، وقصر عن الإطالة المملة والكفاية المخلة، وكان فيما يفيد وفيما يعني القائل والمستمع، كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم مراقبة المرء لحديثه وما يلفظ به. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، أخرجه البخاري. وعند مسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتثبت فيها ينزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والذي قيل فيه: قد ترك نفسه في ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وروي أن عمر رضي الله عنه دخل على الصديق رضي الله عنه وهو يدبذ لسانه، فقال عمر: غفر الله لك. فقال له أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. والموارد يريد بها المواطن، مواطن الهلكة في الدنيا والآخرة. إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره ممقوت. ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل وما يعاب صموت. إن كان ينطق ناطق من فضة فالصمت در زانه ياقوت. وقال آخر: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. وقيل: اجتمع أربعة ملوك فتكلموا، فقال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة، وندمت على ما قلت مرارا. وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقال ملك الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتها، فإذا تكلمت بها ملكتني. وقال ملك الهند: العجيب ممن يتكلم بكلمة إن رفعت ضرت، وإن لم ترفع لم تنفع. وكان بهرام جالسا ذات ليلة تحت شجرة، فسمع منها صوت طائر فرماه فأصابه، فقال: ما أحسن حفظ اللسان بالطائر والإنسان، لو حفظ هذا الطائر لسانه ما هلك. يعني أن الذي دل على هذا الطائر في ظلمة الليل صوته. قال علي رضي الله عنه: بكثرة الصمت تكون الهيبة. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل. وقال لقمان لولده: يا بني، إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارح: كيف أنتن؟ فيقولن: بخير إن تركتنا. قال أبو حاتم: الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق، وأقل من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاء، وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق. قال النووي رحمه الله: بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا
فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. وجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان. وروينا عن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. وروينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. وقال غيره: مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك. وروينا عن أبي القاسم القشيري في رسالته المشهورة قال: الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. قال: سمعت أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز بين أشكاله ونظرائه بحسن النطق وغير هذا من الآفات. وذلك نعت أرباب الرياضة، وأحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق. قال النووي رحمه الله: ومما أنشدوه في هذا الباب: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. ودخلوا على بعض الصحابة وهو أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليما للمسلمين. وقال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وقال عمرو بن قيس: مر رجل بلقمان والناس عنده، فقال للقمان: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وقد أحسن الشاعر حين قال: إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على سكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا، وإذا تقرب خاسر من خاسر زاد بذاك خسارة وتبارا. إن مما تحارب به الشائعات ويتوقى به منها غرس الروح المعنوية العالية في الأمة ومن الأمثلة الرائعة التي تدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص على أن تكون الروح المعنوية في أتباعه في ارتفاع دائم وفي قوة دافقة، بحيث لا تؤثر في نفوسهم الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة. من ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة أحد، فقد وقف أبو سفيان بين الصفوف وكان قائداً لجيش المشركين ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله عنه، وقف ينادي ويقول بأعلى صوته: إن الحرب سجال، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: قم يا عمر فأجبه، قل: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: إن موعد لقائنا بكم في بدر العام القادم. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا له: هو بيننا وبينكم موعد. ودار العام دورته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم خلاله يغرس في قلوب أصحابه الروح المعنوية العالية التي تجعلهم في أسمى درجات القوة والثبات والاستعداد للقاء قريش وحلفائها. وفي شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 من أصحابه رضي الله عنهم للقاء أبي سفيان وجيشه من قريش وحلفائها، تنفيذاً ووفاءً للموعد الذي حدده للقتال عند انصرافه من غزوة أحد. وبقي صلى الله عليه وسلم 8 أيام في المكان المحدد للقاء، وهو المكان المسمى ببدر، وكان الموضع موضع سوق للتجارة. أما أبو سفيان وحزبه فقد ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم، إلا أنهم استأجروا رجلاً من زعماء قبائل العرب وقالوا له: اذهب فاندس بين المسلمين وخوفهم من لقائنا، وانشر الإشاعات التي تجعلهم يخشون لقاءنا، ولك كذا وكذا من الإبل. وذهب الرجل وأخذ يشيع أن قريشاً قد أقبلت بجموع كثيرة لا طاقة للمسلمين بحربها، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخبر المسلمين أنه مصمم على لقاء المشركين وعلى قتالهم إذا جاءوا إلى المكان، وأقسم قائلاً: والذي نفسي بيده لأخرجن لقتالهم وإن لم يخرج معي أحد. وازدادت الروح المعنوية علواً وسمواً عند المسلمين، واستهانوا بالإشاعات الكاذبة التي أشاعها ذلك الرجل المستأجر من أبي سفيان. فما كان منه بعد أن بلغه تصميم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قتاله إذا ما أقبل نحوهم بجيشه، ما كان من أبي سفيان إلا أن قال لمن معه من المشركين: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم للقتال إلا عام ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع إلى مكة فارجعوا. ورجع المشركون، وباءت قريش بخزي الخوف عن لقاء المسلمين، حتى سماهم أهل مكة جيش السويق، يعنون الجيش الذي خرج للأكل فقط. وقالوا لهم في تهكم واستهزاء: لماذا عدتم وقد وعدتم المسلمين باللقاء ثم نكلتم عن لقائهم فأصابكم الخزي والعار؟ ومن أفضل الأحكام التي جاءت بها شريعة الإسلام لمحاربة الإشاعات الكاذبة والتهم الفاسدة. أمرها لأتباعها أن يكون سلوكهم قائماً على تغليب حسن الظن فيما بينهم، وأن يبنوا أحكامهم على الظواهر، لأن الذي يعلم البواطن والسرائر هو الله وحده. والأمة السعيدة الرشيدة هي التي يكثر فيها الأفراد الذين يبنون علاقاتهم مع غيرهم على حسن الظن وعلى عواطف المحبة والتآلف والمودة الخالصة والتعاون المتبادل والثقة الوثيقة، والابتعاد عن سوء الظن دون أن يكون هناك ضرورة تدعو إليه. إذ من دعاء المؤمنين الصادقين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم في قلبه ولا بغي ولا غل ولا حسد. أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم في قلبه ولا بغي ولا غل ولا حسد، والذي يتدبر الكتاب العزيز يراه قد عد حسن الظن في مواطنه خلقا من أخلاقه وفضيلة من فضائل المجتمع العاقل المستقيم الطهور، وأن سوء الظن دون مقتض ليس من أخلاق المؤمنين الصادقين. فقد قال الله جل وعلا عندما أشاع المنافقون حديث الإفك عن المبرأة الطاهرة أمنا عائشة رضي الله عنها: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولقد أمر الله تعالى عباده أن يبتعدوا عن الظنون السيئة التي لا مبرر لها، وأن يقيموا حياتهم على الظنون الحسنة التي تنبذ الإشاعات الكاذبة التي ينشرها الأشرار عن الأخيار. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وإذا كان الكتاب العزيز قد أرشدنا إلى أن حسن الظن من صفات المؤمنين الصادقين، فإنه في الوقت نفسه أخبرنا أن الظن السيء صفة أعداء رب العالمين. فقد خاطب الله جل وعلا أعداءه فيما خاطبهم بقوله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وليس شيء أدفع للمرء عن الخوض في أعراض الغير والدخول في غير شأنه من دوام مراقبة الله جل وعلا واستحضار معيته في جميع الأحوال. الحديث عن التقوى طويل سابغ الذيل، ومراقبة الله جل وعلا والتقوى هما شقائق لا يفترقان. فالتقوى هي نتيجة لمراقبة الرب جل وعلا، فهي جعل وقاية بين العبد وبين غضب ربه جل وعلا وعذابه. ولا يكون هذا إلا بامتثاله لأوامر الله وأوامر رسوله، والانتهاء عما نهى عنه الله ورسوله، وذلك في كل زمان ومكان وحال. وتلك هي مراقبة الله عز وجل. ومنزلة المراقبة هي بعينها منزلة الإحسان التي هي أعلى درجات الإيمان. فعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متفق عليه. ومراقبة الله عز وجل تحمل المرء على البعد عن أسباب الفسق والتحرز من الآثام، كما تحمله على ملازمة الصدق والورع والتقوى. وآفات اللسان هي من جملة الآثام والمحرمات، وهي من مكبات الناس على وجوههم في النار، ومن الأسباب الباعثة على الغيبة موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاء ومجاملتهم فيما هم عليه من الباطل لكي يكسب رضاهم، حتى ولو كان ذلك بإغضاب الله جل وعلا. وهذا من ضعف الإيمان وعدم مراقبة الله جل وعلا، ومن زواجر النفس عن مواطن الزلل، الاشتغال بما ينفع وترك ما لا ينفع من الأقوال والأفعال. قيل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. قال يحيى بن معاذ: لا تربح على نفسك بشيء أجل من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى بها. الفكر لا يحد، واللسان لا يصمت، والجوارح لا تسكن، فإن لم تشغلها بالعظائم شغلتها بالصغائر، وإن لم نعملها في الخير عملت في الشر. إن في النفوس ركوناً إلى اللذيذ والهين، ونفوراً عن المكروه والشاق، فارفع نفسك ما استطعت إلى النافع الشاق، ورضها وسسها على المكروه الأحسن، حتى تألف جلائل الأمور وتطمح إلى معاليها، وحتى تنفر من كل دنية وتربأ عن كل صغيرة. علمها التحليق تكره الإسفاف، علم نفسك التحليق تكره الإسفاف، عرفها العز تنفر من الذل، أذقها اللذات الروحية العظيمة، تحقر اللذات الحسية الصغيرة. ومن ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه. قال الحسن: عليك بنفسك إن لم تشغلها أشغلتك. قال الماوردي: ثم اجعل ما من الله به عليك من صحة القريحة وسرعة الخاطر، اجعله مصروفا إلى علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه مذخورا، وكد فكرك فيه مشكورا. وقد روى سعيد بن أبي هند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أخرجه البخاري. ونحن نستعيذ بالله من أن نغبن بفضل نعمته علينا، ونجهل نفع إحسانه إلينا. وقد قيل في منثور الحكم: من الفراغ تكون الصبوة. وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. قال بعض الشعراء: لقد أهاد الفراغ عليك شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. فالفراغ ذو طرفين لا وسط لهما، فإما أن يشغل ويستغل في فائدة، وإما أن يشغل بباطل وفي ما لا طائل من ورائه. ونقل الأخبار هو رياضة البطالين والفارغين، يمارسونها حينما تكثر عليهم أوقات الفراغ. لذا كان الاستغلال هذه الأوقات فيما فيه نفع للمرء في دنياه وأخراه أهمية عظمى، وشغل اللسان بذكر الله جل وعلا ينأى به بعيداً عن ذكر ما هو دونه، فضلاً عن القبيح من الأقوال والنقول. والصدق في الأحوال يقود إلى الصدق في الأقوال. وانظر إلى ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن جسمه فيما أبلاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فمثل هذه الأحاديث الشريفة تبين للإنسان قيمة الوقت وقيمة الحياة، وكيف أن استغلال الأوقات جميعها قد يرتفع بقيمة الحياة عالية، وأن انعدام استغلال الوقت أو ما يكون من استخدامه فيما لا يفيد إنما يهبط بقيمة الحياة في أسفل سافلين. لقد مر أن من أخطر ما يكون للشائعات من أثر إنما يكون في الحروب وفي وقت التقاء الصفوف، فإن ذلك يؤدي إلى الهزيمة في كثير من الأحيان إن لم يتحصن الذين أطلقت الشائعات لأجلهم بإيمانهم وتوكلهم على ربهم جل وعلا. وأما طرق الوقاية من الحرب النفسية في المجال العسكري خاصة، فإن له وسائل: أولها الإيمان وقوة العقيدة، فالعقيدة الراسخة المؤسسة على الإيمان الذي لا يتزعزع هي الركيزة العظمى للتحصين ضد الحرب النفسية. فالمؤمن إيماناً كاملاً لا يخاف الوعيد ولا يرهب التهديد، ليس جباناً رعديداً كأولئك الذين قال الله تعالى فيهم: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. بل إن المؤمن لا يزيده التهديد والوعيد وأساليب الحرب النفسية المختلفة إلا إيماناً وثباتاً واستعداداً للبذل والتضحية، كأولئك الذين قال الله تعالى فيهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واتفق العلماء وخبراء الحرب النفسية على أن الحرب النفسية تؤثر بفاعلية أكثر على الجنود الخالين من العقيدة الثابتة وذوي الوعي السياسي الضيق وغير المثقفين. لذلك كان الإيمان بالنسبة للمسلمين نوراً يهديهم، وكان بالنسبة للأعداء صخرة تتحطم عليها أساليبهم ومحاولاتهم للنيل من معنويات المسلمين. ومن سبل الوقاية من الحرب النفسية في المجال العسكري خاصة الوعي والمعرفة بأهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية. وقد عني القرآن أشد العناية بكشف أهداف أعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين وأساليبهم ومحاولاتهم للتفريق بين المسلمين والقضاء على وحدتهم وأمتهم وللتخذيل والتوهين وتثبيط العزائم، وأرشد الكتاب العزيز المسلمين إلى طريق مواجهتها ومقاومتها للقضاء عليها. والواقع أن الوعي والمعرفة بأهداف العدو وأساليبه في الحرب النفسية من أهم وسائل تحصين المقاتلين ضد آثار تلك الحرب، فهي تجعل المقاتل مستعداً استعداداً نفسياً لمواجهتها وعدم التأثر بها. وهذا الوعي يكون عن طريق فضح محاولات التفرقة ومقاومتها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وعن طريق كشف محاولات التخذيل وتثبيط العزائم وتطهير الصف المسلم والجيش المسلم من المخذلين، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وعن طريق كشف محاولات زعزعة الثقة في النصر سواء كانت من داخل الصف أو من خارجه، وعن طريق كشف التهوين من قيمة النصر أو الإنجاز الذي أنجزه الصف المسلم كما حدث بعد بدر، وعن طريق القضاء على محاولات التخويف والضغط النفسي. ومن أمثلة محاولات التخويف من قبل اليهود قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. ومنها كذلك تخويف قريش للمسلمين بعد أحد بأنها جمعت لهم. ومن وسائل المجابهة أيضا للحرب النفسية في المجال العسكري كتمان الأسرار ومنع ترويج الشائعات. إن توجيهات الإسلام تسد منافذ الحرب النفسية ولا تعطي غير أهل العلم من القادة والرؤساء حق الحديث عن كل ما يتصل بأسرار الجيش والأمة، لأن هؤلاء أدرى بما يصلح أن يقال وما لا يقال. في ذلك قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي هذا الميدان يمكن أن نستفيد من تجارب الشعوب كلها وخبرتها في هذا الميدان، وكيف أن الوعي يعني الانتصار، وأن قلة الوعي والالتزام تعني الخذلان والانهزام. إذ من المعلوم أن المفاجأة في العمل العسكري من أهم مقومات النصر، وكيف يتأتى لك أن تفاجئ خصمك بسلاح أو بتعبئة أو بتكتيك أو خطة إذا كانت عناصرك ثرثارة تزايد على بعضها بمعرفة المعلومات وسعة الاطلاع والقرب من المصادر المسؤولة ومنابع الأخبار. وتعجب كيف استطاعت أمريكا أن تنشئ مصانع هائلة للتفجير الذري وأن تفاجئ ألمانيا واليابان بهذا السلاح، ولم تشع جهة من الجهات الكثيرة المتعاملة مع تصنيع هذا السلاح من مقاولين وعمال وأساتذة جامعات ومجاورين ورجال إعلام، كيف تكتمت كل هذه الأطراف على سر هذا السلاح حتى فاجأوا خصمهم به وحققوا حسم المعركة. قد يصبح المرء الصالح مطية يروج بعض الشائعات الكاذبة من حيث لا يدري، فهو يتقبل الأخبار أيا كان مصدرها دون تفكير متزن ولا وعي بمقتضى هذه الأخبار ومقاصدها، وإنما عن تلقين أو تقليد من غير تأمل أو نظر. الأقوال الكاذبة والأراجيف الباطلة كالعملة الزائفة يسكها مجرمون عتاة ثم يتداولها أناس شرفاء وتستمر على أيديهم الجريمة دون أن يعلموا ماذا يفعلون. ففرق كبير جدا بين خبر يبنى على الأدلة والبراهين والوقائع الثابتة وآخر يبنى على الدلائل الظنية والأسانيد الواهية. ولذا جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان والقوة للتحذير من إشاعة أخبار لم يتبين صدقها من كذبها. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعند أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية أخرى عند مسلم في مقدمة الصحيح: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعم. أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو داود في سننه بإسناد صحيح. بئس مطية الرجل زعم. وعن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وفيه أيضا ما ذكره عن عبد الله بن وهب رحمه الله قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. قال الخطابي رحمه الله في شرح حديث حذيفة: وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ. بئس مطية الرجل زعمه. فذم صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك فلا يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبت ومرويا عن ثقة. وقد قيل: الراوية أحد الكاذبين. قال الإمام أبو حاتم هو ابن حبان رحمه الله: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره، وبفمه يفتضح الكذوب. فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، لأن رأس الذنوب الكذب، وهو يبدي الفضائح ويكتم المحاسن. ولا يجب على المرء إذا سمع شيئا يعيبه أن يحدث به، لأن من حدث عن كل شيء أزرى برأيه وأفسد صدقه. قال ابن حجر رحمه الله: إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، لا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح. فإن كان في الواقعة أمر فادح، سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق مستور، فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. قال العلامة السعدي رحمه الله: من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض، ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما. فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية، أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته عقله. ومن أطرف ما روي في سرعة انتشار الكذب وشيوعه بين الناس ما حدث به إمام التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: خرج عندنا رجل بالبصرة فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد. قال الرجل: فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها، وهو الذي انتفكها. للإشاعة قدرة على تفتيت الصف الواحد والرأي الواحد وتوزيعه وبعثرته، فالناس أمامها بين مصدق ومكذب ومتردد ومتبلبل، فغدا بها المجتمع الواحد والفئة الواحدة فئات عديدة. أفيجوز بعد هذا كله أن يكون الإنسان أذناً يسمع من كل واحد دون تأنٍ أو تثبت؟ رضي الله عن أبي الدرداء قال: أيما رجل أشاع على امرئ مسلم كلمة وهو منها بريء ليشينه بها، كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه بسند حسن. وأما الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الشائعات فهي كثيرة، نسأل الله رب العالمين أن ينجينا من آفات اللسان كلها، وأن يثبت قلوبنا ويهدي نفوسنا، وأن يثبت أقدامنا ويسل سخيمة صدورنا، وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.